السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالتوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية، جمع وترتيب فخر الدين الزبير بن علي المحسي، تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. وسنبدأ إن شاء الله عز وجل من صحيفة 14. الكتاب بين أيديكم، أم يوجد بعض إخواننا ليس معه كتاب؟ النسخ معكم. النساء إن كنا يريدن شيئا فليعدلن بإرسال ورقة فيهن ما يريدن من النسخ. نبدأ سائلين الله عز وجل العون والسداد. خطبة الحاجة، قوله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التوضيح: استهل شيخ الإسلام رسالته الفريدة بخطبة الحاجة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكثر العلماء من ذكر الفوائد فيها، وطلبا للاختصار نستخلص منها ما يلي: أولا، معنى الحمد الثناء باللسان خاصة على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها. قال الناظم: وحمدنا الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل، وجاء في الاصطلاح فعل ندما عن كون منعم عليك أنعمه. وللإتيان بالجملة الإسمية دون الفعلية فائدتان، والمعني بقوله بالجملة الإسمية هي قوله الحمد لله، ولم يقل نحمد الله ولكن بدأ بالجملة الإسمية. قال: الاقتداء بالكتاب الكريم في صورة الفاتحة، فربنا عز وجل بدأ الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني، لدلالة الاسم على الدوام والثبات. وألف الحمد قال الجمهور إنها للاستغراق، أي لاستغراق جميع المحامد لله، وحقق بعضهم كونها صالحة للاستغراق والعهد معا. وفي ذلك يقول الناظم: وقال بحمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سمى حمد نفسه سبحانه الأجل، ثم دعا بحمده بذاك دل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى. ثانيا، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ يا شيخ تامر، نسخ فوق الله يكرمك، شيعت نسخة. هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ ثم خلاف بين العلم بين أهل العلم. والراجح الفرق، فإن الشكر هو البذل مقابل النعمة، كما قال الناظم: الشكر بذل العبد ما أولاه مولاه من نعمة في رضاه. اكتب عندك: ويتحقق الشكر بأمرين اثنين متلازمين، ويتحقق الشكر بأمرين اثنين متلازمين. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الأمر الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الأمر الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. فإذا اختل أمر فليس العبد بشاكر. فإذا اختل أمر فليس العبد بشاكر. يقول: فبين الحمد والشكر فرق من جهتين. الأولى أن الحمد ثناء باللسان خاص، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. ودليل كون الشكر بالجوارح ما يلي من القرآن قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وذلك عندما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فسألته عائشة عن ذلك فأجابها بالحديث: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ولذلك قال الناظم: أفادتكم النعماء من النعماء مني ثلاثة: يد ولسان والضمير المحبجة. فاليد للطاعة، واللسان للثناء، والضمير للحب والتعظيم. الثانية أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة كالعلم والقوة، بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم. الخلاصة أن العلاقة بين الحمد والشكر علاقة عموم وخصوص، وجهي أي من وجه، فالحمد أعم من حيث السبب الموجب له وهو الجميل من نعمة وغيرها، وأخص من حيث الأداء وهو اللسان، والشكر أخص من حيث الموجب له وهو النعمة فقط، وعم من حيث الأداة وهو القلب واللسان والجوارح. قال ابن متالي الشنقيطي في تلخيص ذلك: ونسبة العموم والخصوص وجه فقط للحمد والشكر، فالحمد بالثناء مطلقا بدأ كان جزءا نعمة أو ابتدى، والشكر ما كان جزاء للنعم، فالحمد من ذا الوجه وحده، والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان لغير واسم، فالشكر من ذا الوجه وحده أعم. ثالثا: ونستعينه ونستغفره. أفعال يفهم من لفظها الإخبار، ولكنها متضمنة للطلب المفهوم من التاء والسين، ففيها طلب العون والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. رابعا: ونعوذ بالله. العوذ هو طلب دفع الشر، والاستعانة لطلب حصول الخير. خامسا: سبب إفراد لفظ الشهادة دون غيره، والمراد بذلك أن الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد، ولم يقل ونشهد، قال وأشهد بالإفراد. قال خامسا: سبب إفراد لفظ الشهادة دون غيره، في هذه الخطبة وردت الأفعال بصيغة جمع المتكلم إلا الشهادة، فوردت بالمفرد، فاستنبط شيخ الإسلام من ذلك حكمتين: الأولى أن هذه الأفعال الاستعانة والاستغفار والاستعاذة تصح فيها النيابة بخلاف الشهادتين. الثاني أن هذه الأفعال طلب وسؤال، فيستحب فيها الطلب لنفسه ولإخوانه، فجمعت أما الشهادة فخبر عما في القلب فلذلك أفردت. لكن يشكل على هذين التعليلين لفظ الحمد، فقد جاء مجموعا مع أنه لا تصح فيه النيابة، وكذلك فهو خبر وليس بطلب، فلذلك الظاهر أن إفراد هذه الكلمة لبيان عظمتها ودلالتها على إخلاص التوحيد، والله أعلم. اكتب عندك: والأصوب مما ذكر أنها جاءت بصيغة الإفراد، فالواجب فيها الاتباع. سادسا: في قوله من يهدي الله الهداية نوعان على المشهور: هداية التوفيق وإلهام وشرح للصدر، وهداية الدلالة وإرشاد وبيان للسبيل. والفرق بين الهدايتين ما يلي: أن هداية الإلهام لا يقدر عليها إلا الله، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فيقدر عليها العبد، كما في قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وهذا سبيل الجمع بين الآيتين: هداية الإلهام خاصة بالمؤمنين، ومنها قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أما هداية الدلالة فعم لجميع الخلق، ومنه قوله تعالى، ومنها قوله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ومنها قوله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فيشمل نوعي الهداية لحاجة الإنسان إليهما جميعا. اكتب: وتوجد نوعان للهداية إضافة لما سبق. وتوجد نوعان للهداية إضافة لما سبق. الأول هداية كل شيء لما خلق له، هداية كل شيء لما خلق له. النوع الثاني هداية أهل الجنة لمنازلهم في الجنة. يقول سابعا كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات. اكتب عندك والمراد بالنفي نفي الألوهية بحق عن غير الله، نفي الألوهية بحق عن غير الله، والمراد بالإثبات إثباتها لله عز وجل. نفي الألوهية الحق عن غير الله، والمراد بالإثبات إثبات الألوهية لله عز وجل. نفي الألوهية الحق عن غير الله، الحق عن غير الله، والمراد بالإثبات إثبات الألوهية الحق لله وعليه. فالمعنى المراد هو لا معبود بحق إلا الله، وعليه فالمراد لا معبود بحق إلا الله. يقول ولها ثمانية شروط مجموعة في قول الشاعر: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أله. اكتب عندك وهذه الشروط شروط صحة، إذا انتفى منها شرط بالكلية وهذه الشروط شروط صحة، إذا انتفى منها شرط بالكلية لا تنفع صاحبها. ولو كان معها بقية الشروط بالكلية، بس ركز على كلمة بالكلية، لا تنفع صاحبها وإن كان معها بقية الشروط. اكتب ولكل شرط من الشروط الثمانية ولكل شرط من الشروط الثمانية حد أدنى لا يقل عنه العبد. وما زاد عن الحد فهو تابع لزيادة الإيمان. حد أدنى لا يقل عنه العبد، وما زاد عن هذا الحد فتبعا لزيادة الإيمان. يقول وتفصيل هذه الشروط كما يلي. طبعا احنا ده اول لقاء في هذه الشرح المبارك لهذه الرسالة، واحنا حاولنا بعد عون الله عز وجل واستشارة بعض اخوانكم في الوصول لهذا الشرح الذي وجدناه تقريبا، وهذا غاية جهدنا، انه اجمع واشمل الشروح، وعليه فأرجو الله يبارك فيكم المذاكرة من أول يوم مع التدقيق، لأن هذا كله من صنع البشر، وصنع البشر الأصل فيه الخطأ. فإن وجدت فيه شيء فاتنا أو فات بعض إخوانك فالدين النصيحة، وهذا إخواني لا يتأتى إلا بالمذاكرة، وإحنا لسه في أول درس اليوم، يعني كل ما في الأمر ترجع إلى ذلك. أو اليوم إن شاء الله إن كنت يعني تبيت معنا بعد الانتهاء من الدروس مجرد نصف ساعة فقط تراجع ما أخذناه تستوعب إن شاء الله، لعل فيه شيء وفيه بعض الهنات نستدركها ونتعاون جميعا فيما بيننا على الوصول إلى العلم المنشود والغاية المنشودة وتحقيق عبوديتنا لله عز وجل. يقول وتفصيل هذه الشروط كما يلي: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بتحقيقها والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اكتب عندك. ويدل الحديث على أن العلم بلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، ويدل الحديث على أن العلم بلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. وهذا متوقف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا متوقف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. كتبت يا أبا عمر؟ أبا عمر اكتب. دل الحديث على أن العلم بلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، وهذا الحكم متعلق على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. معايا أبا عيشة؟ واضح يا مشايخ؟ احنا قلنا قبل ذلك إن الحكم المعلق على سبب لا يتحقق إذا وقع السبب إلا بعد إيه؟ استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ودي قاعدة عامة مطردة ليس لها شواذ، وضربنا أمثلة متعددة على الإرث والقتل وغير ذلك. فقلنا القتل سبب لوجوب القصاص بعد استيفاء الشروط اللي هي العلم وخلافه وانتفاء الموانع. فوجدنا أن رجلا قتل رجلا فأردنا أن نقتص منه فوجدنا مانعا. ما هو المانع؟ وجدنا أن القاتل أب للمقتول، فالأبوة منع من 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 موانع إجراء القصاص، وإن كان لولي الأمر أن يعذر في هذه الحالة. الشاهد إن الأحكام المنوطة بأسباب لا يتحقق الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب بعد ذلك اليقين المنافي للشك. اكتب. نعم. ما سمعت مني؟ ما سمعت؟ لا، الأب الذي قتل ابنه. أي نعم. اكتب عندك. والمراد باليقين العلم الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. والمراد باليقين العلم الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب. يقول: اليقين المنافي للشك والريب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. الإخلاص المنافي للشرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بعد ذلك الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الأمر السادس الانقياد لحقوقها طلبا لمرضاة الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. القبول المنافي للرد والإنكار والاستكبار. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الأمر الثامن أو الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بالتوحيد والإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثامنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصح ما قيل فيها أنها من الله عز وجل الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت عن أبي العالية في صحيح الإمام البخاري. ومن العباد طلب هذا الثناء من الله عز وجل، فإذا قيل إن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه، وإذا قيل إن الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي تدعو الله عز وجل أن يثنى عليه. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يباركون على النبي. اكتب عندك والصلاة على النبي عبادة بل من أعظم العبادات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بل من أعظم العبادات، فيقف فيها على النص الوارد، فيقف فيها على النص الوارد. تاسعا قوله على آله وصحبه، الآل لها إطلاقان، الأول عام وهو كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يدخل فيهم الصحابة، الثاني خاص وهو المراد هنا وهم بنو هاشم خاصة، وقيل بنو عبد المطلب. قال الناظم آل النبي فادعى كل تقي وفي الزكى نجل هاشم النقي. وأما الصحابي فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر وإن تخللت ردة في الأصح، أي لو ارتد ثم أسلم بعد ذلك. اكتب عندك وعليه، فالعبرة في ضابط الصحبة أمران اثنان، وعليه فالعبرة في ضابط الصحبة أمران اثنان. الأمر الأول اللقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي لقية الأجساد ولو لم تثبت الرؤية، لقية الأجساد ولو لم تثبت الرؤية لكون الرجل أعمى. لقية الأجساد تلتقي، ومعنى تلتقي يعني في مكان واحد، ولو لم تثبت الرؤية لكون الرجل إيه أعمى كعبد الله بن أم مكتوم. مضبوط. الأمر الثاني الموت على الإسلام والإيمان، الموت على الإسلام والإيمان، أدي معنى كلمة وإن تخللت ردة في الأصحي، يعني هب عياذا بالله أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عياذا بالله، ثم تباركه ربنا برحمته ورجع إلى الإسلام وأحسن الله له الختمة ومات على الإسلام، هو ما زال إيه صحابيا. يقول عاشرا اشتملت خطبة الحاجة على أقسام التوحيد الثلاثة وإثبات القدر والرسالة. فتوحيد الألوهية في قوله نستعينه أي على عبادته، وأصل الاستعانة والاستغفار والاستعاذة عبادات لله تعالى، وكذا في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إثبات. والأسماء والصفات في قوله نحمده أي نثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. والربوبية في جميع ذلك لأنها مستلزمة للتوحيدين السابقين، اكتب عندك وهما الألوهية والأسماء والصفات، وهما الألوهية والأسماء والصفات. فمن مستلزمات إثبات الرب الخالق المالك إفراده بالعبودية واتصافه بالصفات الكاملة العلية. والقدر في قوله تعالى من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وسيأتينا تفصيل مباحث القدر في الكلام عن الأصل الثاني بإذن الله، والرسالة في قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. موضوع الرسالة وسبب التأليف، قال شيخ الإسلام أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم ما في ذلك من الخواطر والأقوال، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. التوضيح. قوله أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من جملة إلى أخرى، ومن المقدمة إلى الموضوع، وهي نائبة عن قولنا مهما يكن من شيء بعد. لذلك قال ابن مالك: أما كمهما يكو في شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، أي إن تلو تلوها، أي إن أتلو، أي إن تلو تلوها، وهو ما يأتي بعد كلمة بعد، يجب اقترانها بالفاء إلا في مواضع. وقيل إن أول من تكلم بها داود عليه السلام، وهي المقصودة بفصل الخطاب في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، كما نقل عن أبي موسى الأشعري والشعبي، وفي معنى الآية أقوال أخرى أشهرها من هذا القول أحسنها أن فصل الخطاب هو علم القضاء، كما ثبت عن قتادة والسدي والحسن وغيره. وقيل أول من تكلم بها قص بن ساعدة في خطبته الطويلة يوم عقاض، وفيها أعاد وأبدأ وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى رب الآخرة والأولى، أما بعد فيا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد إلى آخره. وقيل بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة السابقة والله أعلم. وفي هذه الفقرة يذكر شيخ الإسلام أسباب التأليف وموضوع الرسالة، فأبدأ بما يلي. أولا موضوع الرسالة، وهو الكلام في أصلين عظيمين: الأول التوحيد والصفات، الثاني الشرع والقدر. اكتب عندك: والمعني بالتوحيد أنواعه الثلاثة، واكتبها: الألوهية والأسماء والصفات والربوبية. والمعني بالصفات أي ما ثبت لله عز وجل في الكتاب والسنة. والمراد بالشرع، نعم، ما ثبت لله عز وجل في الكتاب والسنة. والمراد بالشرع الأوامر والنواهي، والمراد بالقدر ما قدره ربنا في الأزل قبل أن يكون شيء. أعيد: الشرع الأوامر والنواهي، القدر ما قدره ربنا في الأزل قبل أن يكون شيء. ثانيا أسباب تأليف الرسالة، الذي يظهر أنهما سببان أساسيان: الأول أهمية السائل، وتظهر أهميتهم لديه في قوله: من تعينت إجابتهم، أي وجب علي عينا أن أستجيب لسؤالهم لي، وهم بعض طلاب العلم من أهل تدمر. عندك في الهامش مدينة قديمة في وسط الصحراء تلقب بعروس الصحراء، قبل فتحها، قبل قيل فتحها خالد بن الوليد. وإلى مدينتهم نسبت الرسالة، وقيل سميت تدمرية لتدميرها شبهات أهل الباطل، ولكن الأول أظهر لغة وواقعا. السبب الثاني أهمية المسؤول عنه، وهما الأصلان السابقان، وتتجلى أهميتهما فيما يلي: حاجة كل إنسان إليهما، فالإنسان بفطرته متطلع إلى إدراك حقائق الأمور، كثرة الاضطراب الواقع فيهما بين أهل الملة كما سيتضح أثناء الرسالة بإذن الله. الأمر الثالث أن أهل الإسلام وهم قسمان: أهل العلم والنظر، وأهل الإرادة والسلوك والعبادة. لابد أن يخطر لهم من الخواطر ويرد عليهم من الأقوال ما يحتاجون معه إلى تمييز الهدى من الضلال، فأهل العلم لهم عناية بالقضايا العلمية، وأهل العبادة لهم عناية بالقضايا العملية، وكلما جمع المسلم بينهما كان أكمل. قوله أهل النظر قد يقصد بهم المتكلمين، وسموا بذلك لقولهم بوجوب النظر والاستدلال، أو لادعائهم التحقيق والتدقيق في العلميات. كثرة من خاض في هذين الأصلين إما بالحق وإما أو بالباطل، فلذلك كان لزاما الحكم بينهم. كثرة الشبهات الواردة على القلوب في هذا الباب، والتي توقع صاحبها في أنواع الشكوك والضلالات. اكتب عندك: وضابط الشبهة استخدام المعقول والمنقول، استخدام المعقول والمنقول أو أحدهما للطعن في شريعة الرسول، استخدام المعقول والمنقول أو أحدهما للطعن في شريعة الرسول. والمراد بالمنقول النصوص، والمراد بالمنقول النصوص سواء في الكتاب أو في السنة، والمراد بالمعقول ما يسمى بثوابت المعقول، وهو ما اتفقت عليه العقول الصريحة. والمراد بالمنقول النصوص الكتاب والسنة، والمعقول ما اتفقت عليه العقول الصريحة. اكتب عندك: ولا يوجد تعارض قط بين صحيح المنقول وصريح المعقول. أرجو الله يبارك فيكم هذه التعليقات تكتب بشيء من الاهتمام وتراجع. ولا يوجد تعارض قط بين صحيح المنقول وصريح المعقول، ولا يوجد تعارض قط بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وإن وجد فهو من الظاهر، وإن وجد فهو بالظاهر فقط أو في الظاهر فقط، وإن وجد فهو في الظاهر فقط. وسببه أمران، وسببه أمران. يا مصطفى واقف ليه؟ لا مش هكتب، اكمل عيد من الاول تاني. ممنوع منعا باتا حد يكمل من زمان. كلام واضح من اول فين يا مصطفى؟ طيب احنا قلنا ضابط الشبهه ايه؟ مليني يا شيخ، ده عندك يا ولدي. ايوه، احسنت، تفضل. المقصود بالمنقول ان هي النصوص الكتاب والسنه، كويس. طب والمعقول اللي هو ما اتفقت عليه العقول الصريحة، كويس، ما اتفقت عليه العقول الصريحة. ولا يوجد تعارض قط بين نقل صحيح، مش كده برضو، بين صحيح المنقول وصريح المعقول. ولا يوجد تعارض قط بين صحيح المنقول أو صريح المعقول، وإن وجد فله سببان، وإن وجد ففي الظاهر وله سببان، وإن وجد ففي الظاهر وله سببان. السبب الأول عدم صحة المنقول، السبب الأول عدم صحة المنقول. السبب الثاني العقل لم يفهم النقل لقصور فيه، العقل لم يفهم النقل لقصور فيه. اكتب بالمناسبة كمان بالمرة، قال شيخ الإسلام: العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح. اكتب، اكتب ما تسمعه. سمعت، سمعت، اكتب ما تسمعه. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. تكتبش ليه؟ فين؟ طيب، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أعيد، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. مرجع للكتاب يقول: كثرة الشبهات الواردة على القلوب في هذا الباب والتي توقع صاحبها في أنواع الشكوك والضلالات ملحوظة. قوله: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، هذه العبارة تفتقر إلى خبر إن ولعله سقط كما نبه إليه بعض الشراح، إذ لا يستقيم لغة، ولذلك يقدر الخبر فيقول: فإنهما مهمان مع حاجة كل أحد، أو نحو ذلك مما تكتمل به العبارة. طبعا لعل هذا من النساخ، واخد بالك، هذا من باب يعني إنصاف شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: توضيح الأصلين اللذين تدور عليهما الرسالة. قوله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. التوضيح: يذكر شيخ الإسلام مقدمة حول الأصلين اللذين هما موضوع الرسالة فيقول: أولا، إن الكلام في الأصل الأول وهو التوحيد والصفات من باب الخبر، ويقصد بالتوحيد هنا الربوبية، فيكون قد جمع في هذا الأصل بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو اكتب عندك، وهو ما يقصد به توحيد المعرفة والإثبات، وهو ما يقصد به توحيد المعرفة والإثبات. ويقصد بالخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عما أضيف إليه، فإذا أضيف إلى الله ورسوله قطع بصدقه. اكتب عندك: وينقسم كلام العربي باعتبار الصدق والكذب إلى قسمين، القسم الأول الخبر، وينقسم كلام العربي باعتبار الصدق والكذب إلى قسمين. التقسيم دي مهمة جدا، وإذا استحضرها طالب العلم عند القراءة وعند النقاش وعند المدارسة يعني ستيسر عليه كثيرا من الأمور. ينقسم كلام العرب باعتبار الصدق والكذب إلى قسمين: القسم الأول الخبر، وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عمن أخبر، وهو ينقسم اللي هو يا أخوانا الخبر، ينقسم باعتبار احتمالية الصدق فيه إلى ثلاثة أقسام. باعتبار من أخبر وهو ينقسم باعتبار احتماليته للصدق وباعتبار من أخبر إلى ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا الصدق كالخبر عن الله وكالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني ما يحتمل الصدق والكذب، والصدق فيه والصدق فيه أغلب. القسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب والكذب فيه أغلب. القسم الثاني من كلام العرب الإنشاء. الإنشاء نعم ما يحتمل الصدق والكذب والكذب فيه أغلب. القسم الثاني من كلام العرب الإنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. ومنه هي الضمير عائد على إيه؟ ومنه الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتعجب والتردي ونحوه. ومنه الأمر والنهي والنداء والاستفهام والترجي والتعجب ونحوه. نعم. ومنه الأمر والنهي والاستفهام والنداء والترجي والتعجب كثيرة. نرجع للكتاب، يقول: ويقصد بالخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عمن أضيف إليه، فإذا أضيف إلى الله ورسوله قطع بصدقه. اكتب جنبها كده: بغض النظر جاء الخبر بطريق أحاد أو متواتر. بغض النظر جاء الخبر بطريق أحاد أو متواتر. بغض النظر، ما هو نقول إيه؟ فإذا أضيف إلى الله ورسوله قطع بصدقه. طيب اللي أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون منه الإيه؟ لا، منه الأحد ومنه المتواتر. فعلى أهل السنة والجماعة ليس عندهم فرق بكون إن الخبر جاء بطريق أحد أو بطريق إيه متواتر، يلزم منه الإيه؟ التصديق. واخد بالك؟ وإن كان مجيئه بطريق أحد فيه احتمالية للكذب، ولكن هذه الاحتمالية زيلت بالقرائن التي احتفت بالخبر فقطعنا بصدقه. يقول: والمقصود أن هذا الأصل أخبار إما أن تأتي بالإثبات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو بالنفي كقوله تعالى ليس كمثله شيء. ثانيا الكلام في الأصل الثاني وهو الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة، ويقصد بالشرع الأحكام الشرعية وهي توحيد الألوهية، لأنه إفراد الله بالعبادة على وفق ما شرع. وربط شيخ الإسلام بين الشرع والقدر للتلازم بينهما، فمن أقر بالشرع وأنقر القدر فقد طعن في ربوبية الله وملكوته ونسبه إلى العجز، ومن أقر بالقدر وأنكر الشرع فقد طعن في حكمة الله وعدله وعدل. وسيأتي تفصيل مواقف الناس من الشرع والقدر. وقوله من باب الطلب والإرادة، أي أن الكلام في الشرع من باب الطلب، فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده بالشرع، فإما أن ينهاهم وإما أن يأمرهم، وهذا هو الطلب والأوامر والنواهي. فإن أمرهم بأمر شرعي دل ذلك على إرادته وحبه للمأمور به. اكتب عندك: والإرادة هنا إرادة شرعية. مضبوط؟ وإنها هم دل على ذلك على بغضه وكرهه للمنهي عنه، فالأمر فيه إثبات والنهي فيه نفي. ملحوظة. والذي يظهر لي أن القدر ليس من باب الطلب، وإنما هو من باب الخبر، فهو من مباحث الإيمان. وإنما أدخله شيخ الإسلام في الشرع لسببين: أولهما التلازم بين الشرع والقدر كما سبق. هنا يا أخوانا معنى كلمة التلازم بين الشرع والقدر، يعني من آمن بالقدر لابد أن يقر بالشرع، ومن أقر بالشرع لابد أن يؤمن بالقدر. فإذا ادعى أحدهما وأنكر الآخر فهو كاذب فيما ادعاه. فهمت؟ تاني خد بالكم باب التلازم، زي بالضبط لما بنقول التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، تلازم لا ينفك، يعني لا يوجد انفكاك إلا في الأذهان، كذلك التلازم بين الشرع والقدر، فمن أقر بالشرع وأنكر القدر فهو في الحقيقة كذب بالشرع، كذب بالشرع في الحقيقة، وكذلك من آمن بالقدر وكذب بالشرع فهو مكذب بالقدر أيضا. طيب يقول فلا بد من العمل بالشرع مع الاستعانة بالله للتوفيق ثانيهما، لأن القدر دائر بين الإرادة والمحبة والكراهية والبغض، فيتفق مع الشرع من هذا الوجه، والله عز وجل أعلم. الفرق بين الخبر والطلب، قوله والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحض والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. التوضيح، يقول إن الإنسان يعلم في نفسه ويشعر بالفرق بين النفي والإثبات والتكذيب الداخلين في الخبر، وبين الحب والبغض والحض والمنع الداخلين على الأوامر والنواهي وهي الطلب، والخبر طارة يكون نفيا وأخرى يكون إثباتا، وطارة يكون صدقا وأخرى يكون كذبا. طيب اكتب عندك قاعدة عظيمة اتفق عليها العلماء، وهي إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا فالصحة، ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. واضح؟ إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. اكتب معنى القاعدة، أي إن كنت ناقلا كلام أحد فيلزمك صحة هذا الكلام وإثباته، وإن كنت مدعيا على شيء فيلزمك الدليل على صحة ادعائك، وإن كنت مدعيا على شيء فيلزمك الدليل على صحة ادعائك. نعم، إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، والمعنى إن كنت ناقلا عن غيرك فيلزمك صحة هذا الكلام، يعني أنا بنقل كلام عن مثلا عن أخي ياسر، طب أنا ما رأيته ياسرة، يبقى لابد يلزمني أن أصحح هذا الكلام، من الذي أخبرك؟ كويس. طب إن كنت مدعيا، مدعي بشيء معين، ادعيت عليك شيئا معينا، ادعيت عليك حق إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة يلزمني الدليل أي على صحة الادعاء. واضحة كده؟ اكتب عندك، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام بقوله، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام بقوله والعلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والعلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. يقول إن الإنسان يعلم في نفسه ويشعر بالفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب الداخلين على الخبر، وبين الحب والبغض والحض والمنع الداخلين على الأوامر والنواهي وهي الطلب، والخبر طارة يكون نفيا وأخرى يكون إثباتا، وطارة يكون صدقا وأخرى يكون كذبا، والطلب كذلك، طارة يكون أمرا وأخرى نهيا، وطارة يكون محبوبا وأخرى مبغوضا. وهذا الفرق معلوم عند عامة الناس وعند المتخصصين في أصناف العلوم ومن أمثلة ذلك. أولا عند الفقهاء، اكتب عندك، والمراد بهم من يستنبطون الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، والمراد بهم اللي هم الفقهاء من يستنبطون الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. يقول: فإنهم يذكرون الخبر والطلب أو الإنشاء عند كلامهم عن الأيمان، فيقولون: اليمين قسمان، يمين على مستقبل، وهذا إنشاء لا يدخله الصدق والكذب، وهي التي تسمى بالمنعقدة وتدخلها الكفارة مع الحنث. يمين على خبر في الماضي، فإن كانت كذبة سميت بالغموس ولا تدخلها الكفارة. اكتب عندك: على الراجع ولا تدخلها الكفارة، على قول الأئمة الأربعة، والصواب تدخلها الكفارة. يعني اليمين الغموس ليس فيه كفارة، وده رأي الأئمة الأربعة. ومن جملة ما عللوا قالوا إن الكفارة تكفر الذنب، وهذا اليمين من الذنب بمكانة لا تكفر هذه الكفارة. ولكن الراجح كما قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال: بوجوب الكفارة فيه شأنه شأن اليمين المنعقدة. ثانيا عند أهل النظر من المتكلمين والأصوليين، اكتب عندك: والمراد بالمتكلمين من يجعلون النظر والاستدلال أصل في ثبوت الشرع، والمراد بالأصوليين الذين يجعلون النظر والاستدلال أصل في ثبوت الشرع، والمراد بالأصوليين من يتكلمون في الأحكام الفقهية الكلية أو الأحكام الكلية العملية. من يتكلمون في الأحكام الكلية العملية أو الأحكام الفقهية الكلية. يقول: فإنهم يذكرون أقسام الكلام، وأنه خبر وإنشاء، وهو الأمر والنهي والإباحة عند كلامهم عن دلالات الألفاظ. ثانيا عند علماء النحو والبيان، فمثلا يعد الفعل الماضي من باب الخبر، والأمر من باب الإنشاء، وعند البيانيين يدخل هذا التقسيم في علم المعاني كما قال الناظم: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.